متأكد من الخير.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فتقاربوا ما معنى قول الله سبحانه وتعالى متاعا إلى الحول، متاعا إلى الحول؟ نعم، أي وما المراد بالمتاع؟ هنا في هذا الموضع، ما المراد بالمتاع في هذا الموضع؟ الانتفاع أو النفقة. نعم، يقال الانتفاع بالنفقة عليها إلى الحول، يعني إلى السنة أو العام. ولماذا سمي العام حولا؟ لماذا سمي العام حولا يا عبد الرؤوف؟ السلطان، لتغير ما فيه من الأحوال. طيب، والأمور غير إخراج، الإخراج من أين؟ من قبل من يكون الإخراج عندك؟ من قبل الأزواج أو الموصين، وكذا من قبل الورثة الذين يرثون المال بعد الزوج. فإن خرجنا، ما معنى فإن خرجنا؟ إن خرجنا من البيوت باختيارهن. طيب، قبل الحول فلا جناح عليكم. ما معنى لا جناح عليكم؟ لا جناح عليكم، نعم، لا إثم، ورفع الجناح يدل على المباح. وهنا نكمل أيضا ما بقي في الآية من معاني. في ماذا رفع الجناح عن الرجال؟ في ماذا رفع الجناح عن الرجال؟ في ذلك قولان وهما متلازمان. القول الأول أنه في قطع النفقة عنهن إذا خرجنا قبل انقضاء الحول، لا جناح عليكم في ذلك. في ماذا؟ في قطع النفقة عنهن إذا خرجنا باختيارهن قبل انقضاء الحول. القول الثاني في ترك منعهن من الخروج، لأن مقامها الحول كاملا لم يكن واجبا عليها، بل كانت مخيرة في ذلك، والأول أقرب. ثم قال سبحانه وتعالى من معروف، من معروف، المعروف هو المستحسن، الشيء المستحسن. وقد قيل في معناه هو اسم لكل ما يعرفه الشرع والعقل والعرف ويستحسنه. وقد ورد المعروف في القرآن على معان نذكرها ونذكر ما المراد بالمعروف هاهنا. المعروف ورد في القرآن على عدة معان. المعنى الأول التزين، كما قال الله سبحانه وتعالى: فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف. والمعنى الثاني النفقة على قدر ما تيسر، ومنه قوله تعالى: وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. ومن معاني المعروف في القرآن الكريم القول الحسن، كما قال الله عز وجل: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. ومن معانيه أيضا العدة الحسنة، كما قال الله عز وجل: ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا. ومن معاني المعروف القرض، كما قال عز وجل: وهذا الدليل وإن كان عاما إلا أنه يشمل القرض: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. والمراد بالمعروف هنا فيما فعلن في أنفسهن من معروف التزين، بمعنى تعرضها لمن يخطبها. ثم قال سبحانه وتعالى: والله عزيز حكيم، أي له العزة الذي له جميع معاني العزة، كما قال سبحانه وتعالى: إن العزة لله جميعا، من كان يريد العزة فإن العزة لله جميعا. وترجع إلى ثلاثة معان كلها ثابتة لله عز وجل على وجه الكمال والتمام. أولها عزة القوة، كما قال سبحانه وتعالى: ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. عزة القوة. وثانيها عزة الامتناع، فإن الله عز وجل هو الغني بذاته لا يحتاج إلى أحد، ولا يبلغ العباد ضره ولا نفعه: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. فهو لا يحتاج إلى شيء ويحتاج إليه كل شيء، هذه عزة الامتناع. وثالثها عزة القهر والغلبة لجميع الكائنات والمخلوقات، فهي مقهورة لله عز وجل، خاضعة لعظمته، منقادة لإرادته. والحكيم اسم من أسماء الله الحسنى يدل على كمال الحكم لله وكمال الحكمة على أمرين:
على كمالين: الكمال الأول كمال الحكم، إن الحكم إلا لله، أفغير الله أبتغي حكما، والكمال الثاني كمال الحكمة، فكل شيء يفعله الله عز وجل يكون صادرا عن حكمة له سبحانه وتعالى، فله الحكمة البالغة والحجة الدامغة. وكمال الحكمة ثابت لله عز وجل في خلقه وفي أمره وفي شرعه، كمال الحكمة ثابت لله عز وجل في هذه الثلاثة الأمور، يضع الأشياء مواضعها وينزل الأمور منازلها، ولا يتوجه إليه بسؤال لأنه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. نكتفي بهذا، وإلى هنا وبارك الله فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فما معنى قول الله سبحانه وتعالى: فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف؟ نعم، في قطع النفقة عنهن إذا خرجنا من البيوت. طيب، وما هو المعروف؟ وله عدة معان في القرآن، ومنها، نعم، وما معنى قوله: والله عزيز حكيم؟ عزيز ما معنى العزيز؟ طيب، ما حضرت، تفضل. الذي له جميع معاني العزة، كما قال سبحانه: من كان يريد العزة فإن العزة لله جميعا. وترجع هذه العزة إلى ثلاثة معان: عزة القوة، وعزة القهر والغلبة، وعزة الامتناع. حكيم، حكيم، نعم، الذي له كمال الحكم والحكمة. نعم، نذكر الآن شيئا من معاني المفردات في الآية الأخرى، وهي قوله سبحانه وتعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. يقال في كلمة الذين ما قيل في سابقتها، ويتوفون بضم الياء، يتوفون بمعنى يموتون ويقبضون، لكن من المتوفي؟ المتوفي ذكر هنا مبهما ولم يعين، وهو يشمل ثلاثة أمور:
الأمر الأول أنه رب العالمين سبحانه لقوله عز وجل الله يتوفى الأنفس حين موتها، والثاني ملك الموت لقوله تعالى قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، والثالث الملائكة الذين هم أعوان ملك الموت كما قال الله عز وجل حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. يشمل هذه الثلاثة، يشمل هذه الثلاثة لأنه لم يعين ولم يصرح بالمتوفي، بل قال الله عز وجل يتوفون. وبقي أن نعرف الجمع بين هذه الآيات في كون الله عز وجل يتوفى وكون ملك الموت يتوفى، يتوفى الأنفس، وكون الملائكة تتوفى أيضا الأنفس. فعندكم هذا السؤال، ما الجمع بين هذا؟ جمع الله عز وجل في القرآن، أو أضاف الله عز وجل التوفي في القرآن إليه وإلى ملك الموت وإلى رسله أعوان ملك الموت؟ نعم، إضافته إلى الله لأنه هو الذي قدره وأمر به. طيب، وأضافه إلى ملك الموت لأنه هو الفاعل الذي يقبض الروح بأمر الله عز وجل. طيب، وأضاف ذلك إلى الملائكة لأنهم أعوان له، فهم يقبضون الروح بعد قبض ملك الموت لها، يأخذونها منه ويصعدون بها إلى السماء. فلذلك بني هذا الفعل لما لم يسمى فاعله، يتوفون منكم. والخطاب أيضا في منكم هو خطاب للناس جميعا، لأن الله عز وجل قال يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. وقوله ويذرون أزواجا، أي يتركون أزواجا، وقد مر معنا أن الزوج هو من عقد له النكاح من رجل أو امرأة. وقوله سبحانه وتعالى، وهذه الألفاظ قد مر ذكرها، قوله جل وعلا يتربصن من التربص، وهو الانتظار، بمعنى ينتظرن ويحبسن أنفسهن عن الزواج، يحبسن أنفسهن عن الزواج. وذلك لأن المرأة بطبيعتها أنها إذا ذهب عنها زوجها أو مات عنها زوجها الأول تطلب النكاح، فيقال لها تربصي بنفسك أي انتظري، تمهلي، كقول القائل ارفق بنفسك أي هون عليها. وجميع ما ورد في القرآن من التربص فإنه يعني الانتظار. وهذا الانتظار يذكره الله سبحانه وتعالى في الخير وفي الشر، يذكره الله عز وجل في كتابه في الخير وفي الشر. أما في مجال الشر ففي قوله سبحانه وتعالى: فتربصوا حتى يأتي الله بأمره قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم إلى قوله: وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. وهذا التربص هو الانتظار لعذاب الله عز وجل وعقوبته. ومنه أيضا قوله سبحانه وتعالى: فتربصوا، فتربصوا في مواضع من القرآن الكريم. أما في مجال الخير ففي مثل هذا الموضع، في مثل هذا الموضع يأمر الله عز وجل المرأة أن تنتظر لما في ذلك من الفوائد والحكم والمنافع، وألا تتعرض للزواج حتى تقضي هذه العدة بعد وفاة زوجها. نكتفي بهذا، وإلى هنا وبارك الله فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فتقاربوا التفرق من الشيطان. ذكرنا في الدرس السابق معنى قول الله عز وجل: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن. ما معنى يتربصن؟ ينتظرن، ينتظرن ويحبسن أنفسهن عن الزواج، هذه المدة التي حددها الله عز وجل. والتربص هو الانتظار سواء كان في الخير أو في الشر. وقد ورد في القرآن الكريم لثمانية أو لسبعة أمور، لسبعة أمور أو ثمانية. الأول تربص الإيلاء، انتظار الإيلاء. الإيلاء هو أن يحلف الرجل ألا يقرب زوجته، فهنا جاز له إلى أربعة أشهر، أو جاز لها الانتظار إلى أربعة أشهر. قال الله عز وجل: للذين يؤلون منكم من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. الأمر الثاني تربص المعتدة بالطلاق. قال الله عز وجل: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، أي ثلاث حيضات ينتظرن. المطلقات ينتظرن ثلاث حيضات، أي مرور هذه الفترة. الأمر الثالث تربص المعتدة بوفاة زوجها كما في هذه الآية: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. ومن أنواع التربص في القرآن الكريم تربص المنافقين للمؤمنين، قال الله عز وجل: قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين. ومن هذه الأمور أيضا تربص المشركين بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال الله عز وجل: أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون. ومن أنواع هذا التربص في القرآن تربص المؤمنين للمنافقين بالنكال والفضيحة، كما قال الله عز وجل: ونحن نتربص بكم. ومن أنواع التربص تربص الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لهلاك أعداء الله عز وجل، قال الله عز وجل: قل تربصوا فإني معكم من المتربصين. ومن أنواع التربص في القرآن تربص العموم والخصوص لقضاء الله وقدره جميع الناس، قال الله عز وجل: قل كل متربص فتربصوا، لينتظر كل ما يقدره الله عز وجل ويقضيه بين العباد. هذا معنى التربص وأوجه التربص في القرآن الكريم. قال الله عز وجل: يتربصن بأنفسهن. هذا الانتظار هو بمنزلة الترفق بالنفس، الترفق بالنفس، كما يقول القائل: ارفق بنفسك وهون عليها. وليست كلمة بأنفسهن توكيدا، ليست كلمة بأنفسهن توكيدا للفاعل في قوله يتربصن، بل المعنى الصحيح أنهن ينتظرن بأنفسهن فلا يعجلن. قال الله عز وجل: أربعة أشهر. أربعة أشهر، الأشهر جمع شهر، والشهر هو مدة مشهورة بإهلال الهلال، وهذا الجمع من جموع القلة. أربعة أشهر أي أنها قليلة، إيحاء بأنها قليلة. ويطلق الشهر على الهلال، وسمي الهلال شهرا لشهرته ووضوحه، وسمي الشهر شهرا لشهرته في دخوله وخروجه. والمراد بالشهور في القرآن الكريم إذا ذكر الشهر المراد به الشهر القمري أو الشهر الهلالي، لأن الله عز وجل ذكر هذا الأمر في كتابه بقوله: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. فالأشهر الهجرية هي المعتبرة، وهذه الأشهر المؤرخة بالتاريخ الهجري هو ما عليه المسلمون من تأريخ أوقاتهم وأعمالهم وأحوالهم، وأما التاريخ الميلادي فليس من طريقة المسلمين وليس من طريقة الإسلام. قال ربنا جل وعلا: فإذا بلغنا أجلهن. فإذا بلغنا أي وصلنا إلى الحد المعلوم، والبلوغ معناه الانتهاء إلى أقصى المقصد. إلى أقصى المقصد هذا يسمى بلوغا وبلاغا، سواء كان مكانا أو زمانا أو أمرا من الأمور المقدرة. وقد ورد في القرآن على أوجه البلاغ والبلوغ، ورد ذكره في القرآن على أوجه. الوجه الأول بمعنى الانتهاء، كما قال الله عز وجل: وما هم ببالغيه. وكما في هذه الآية: فإذا بلغن أجلهن، يعني بمعنى الانتهاء، انتهينا ووصلنا إلى القدر المعلوم. ومن معانيه أيضا في القرآن التبليغ، قال الله عز وجل: هذا بلاغ للناس، وقال سبحانه: بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. ومن معانيه أيضا في القرآن الكفاية، كما قال الله عز وجل: إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين، أي لكفاية. ثم قال: أجلهن، بلغنا، انتهينا ووصلنا إلى الأجل. ما المراد بالأجل؟ المراد بالأجل العدة المحددة التي ذكرها الله عز وجل في هذه الآية، عدة محددة. والأجل في اللغة معناه المدة المضروبة للشيء، المدة المضروبة المحدودة للشيء يسمى أجلا، كما قال الله عز وجل: ولتبلغوا أجلا مسمى. ويقال للمدة المضروبة لحياة الإنسان أجل. وقد ورد الأجل في القرآن الكريم على معان عدة، أولها بمعنى العدة كما في هذه الآية: بلغن أجلهن، مدتهن وعدتهن التي بينها الله عز وجل، وهي أربعة أشهر وعشر. المعنى الثاني أن الأجل يأتي بمعنى الموت. قال الله سبحانه وتعالى: هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا. وأجل مسمى عنده، هذا بمعنى الموت. ويأتي الأجل بمعنى الهلاك، كما قال الله عز وجل: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم، أي هلاكهم. ويأتي بمعنى العذاب، يأتي الأجل في القرآن بمعنى العذاب، كما قال الله عز وجل: يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. ويأتي الأجل بمعنى الوقت، كما قال الله عز وجل عن موسى عليه السلام وصاحب مدين: ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل. ويأتي الأجل وهو آخر معانيه بمعنى الموت المقدر، كما قال الله عز وجل: ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. نكتفي بهذا.
وإلى هنا وبارك الله فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فما معنى قول الله سبحانه وتعالى: فإذا بلغنا أجلهن؟ عندك محمد؟ بمعنى الانتهاء، البلوغ بمعنى الانتهاء. طيب، فيكون معنى فإذا بلغنا أجلهن أي إذا انتهت عدتهن، إذا انتهت عدتهن. طيب، ذكر الأجل في القرآن على معان مختلفة. نعم، تفضل يا سيدي. على الموت، وماذا أيضا؟ والهلاك والوقت والموت المقدر والعذاب. طيب، قال الله سبحانه وتعالى بعد ذلك: فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. قوله فلا جناح عليكم، الخطاب هنا موجه إلى أولياء النساء، إلى أولياء النساء. لا جناح أي لا إثم ولا حرج، سمي الإثم المائل بالإنسان عن الحق جناحا، وهو مأخوذ من الجناح، وهو جانب الشيء، وذلك لأن من وقع في الإثم مال عن الحق إلى الباطل، مال عن الطاعة إلى المعصية، فقيل له جناح من لفظة الجناح للطائر وللسفينة وغير ذلك. وقوله فيما فعلنا في أنفسهن، الفعل هو التأثير من جهة مؤثر، سواء كان بعلم أو بغير علم. والنفس المراد بها الروح، كما قال الله سبحانه وتعالى: أخرجوا أنفسكم. وهنا في قول الله عز وجل فلا جناح عليكم، ما هو الشيء الذي رفع الحرج والإثم عن أولياء النساء؟ ما هو الأمر الذي رفع الله عز وجل الإثم على أولياء النساء؟ في ذلك قولان، وهما يتضمن بعضهما بعضا. المعنى الأول: لا جناح على الرجال في تزويجهن بعد ذلك، لا جناح على الرجال في تزويجهن بعد ذلك. والمعنى الثاني: لا جناح على الرجال في ترك الإنكار عليهن إذا تزينن. والمرأة
مطالبة بالإحداد بعد وفاة زوجها، والإحداد هو ترك الزينة، فلا جناح على الرجال في ترك الإنكار عليهن، أي بعد هذه المدة وانقضاء العدة إذا تزينا. ثم قال الله عز وجل: بالمعروف، فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف. ما هو الشيء الذي يفعلن في أنفسهن؟ يتضمن أمرين: الأمر الأول التزين والتعرض للنكاح، أي كأنها تشير إلى أنها تريد الزواج، والثاني أنه النكاح ذاته إذا تزوجن. وسيأتي معنا أحكام في هذا الباب في خطبة النساء أو في زواجهن ونكاحهن. وهنا ذكر الله عز وجل المعروف، وهو الأمر المستحسن شرعا وعرفا وعقلا، وسماه الله عز وجل معروفا لأنه لا يخالف شرعا ولا يخالف عادة مستحسنة، لا يخالف شرعا ولا يخالف عادة مستحسنة. ثم قال ربنا جل وعلا: والله بما تعملون خبير. والله بما تعملون، العمل كل قول أو فعل يكون خيرا أو شرا، لأن الله عز وجل وصف الأعمال في مواضع بالصلاح، ووصف الأعمال في مواضع بالسيء. فالعمل، كلمة العمل تستعمل للقول والفعل في الخير والشر، في العمل الصالح وفي العمل السيء، كما قال الله عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وقال سبحانه وتعالى: من يعمل سوءا يجزى به، وقال جل وعلا: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فاستعمال العمل في الخير والشر، أي أن الله عز وجل خبير بما تعملون من خير أو شر، من صالح أو سيء. واسم الخبير من أسماء الله الحسنى، ورد في القرآن قريبا من 40 موضعا، ورد في القرآن قريبا من 40 موضعا، وهو من معاني المبالغة. فالعلم إذا أضيف إلى الخفايا الباطنة، الخفايا الباطنة سمي خبرة، سمي خبرة، والخبرة أبلغ من العلم، فهي علم وزيادة. فما معنى الخبير؟ الخبير هو العالم بكنه الشيء، المطلع على حقيقته، كقوله سبحانه وتعالى: فاسأل به خبيرا. ويرد اسم الخبير والعليم، وكلاهما يدخل في وصف العلم، لكن الخبير يكون أخص. الخبير هو العلم العليم بخفايا الأمور، والعليم هو العليم بظواهر الأمور. ولله عز وجل
هذان الاسمان العليم والخبير. ويقول بعض أهل العلم الخبير هو الذي انتهى علمه إلى الإحاطة ببواطن الأشياء وخفاياها، كما أحاط سبحانه وتعالى بظواهرها، وهو الخبير بمصالح الأشياء ومضارها، لا تخفى عليه عواقب الأمور، لا تخفى عليه عواقب الأمور. والخبير هو الذي أدرك علمه السرائر واطلع على مكنون الضمائر، أدرك علمه السرائر واطلع على مكنون الضمائر. فمعنى قوله والله بما تعملون خبير، أي لا يخفى عليه من أعمالكم شيئا. فإن تركتم هذه الأحكام التي وردت في القرآن فإن الله خبير بكم، خبير بكم، والأمر إليه سبحانه وتعالى في الجزاء والحساب. نكتفي بهذا، وإلى هنا بارك الله فيكم.